بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقبل ما أبدأ الدرس إن شاء الله في نصيحة عامة ليست خاصة، يعني نصيحة لجميع الإخوة، وهي أن الأصل في الفريضة الظهور والإظهار والبيان والإعلام، والأصل في النوافل الإخفاء. فالملاحظ أن أكثر الإخوة لا يصلي السنن في البيت ويأتي المسجد يصلي السنن ويطول ويجي في القبلة ويحجز القبلة ويفتح ما شاء الله. هذا ليس من الهدي، بل هذا سبيل لتدمير قلبك. ولذلك صلى الله عليه وسلم ما صلى سنة في المسجد قط، كان يصلي في البيت ثم يخرج. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، وكان يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فيجي الأخ يعني التبكير للمسجد طيب، لكن الأولى والأفضل والأصل إذا سمع الأذان. قد لا يحصل، يعني أنه يجي مثلا أن بعض المساجد بتقيم بسرعة، فالمفروض أن يسمع الأذان ويكون على وضوء ثم يصلي السنة ثم يأتي المسجد. لو كان بهذه الصورة بعيد يحاول ينتقي أخفى مكان للسنة، لأن يعني كما قلت لك هذا يفسد القلب. لكن أنا أجي في وسط القبلة وأصلي السنة وبعدين أفتح المجال، طبعا كما قلت هذا يفسد قلبك ويضجر من خلفك. فالنصيحة دي عامة، نحاول نركز يا أخوانا إخفاء السنن وعدم إظهاره. حتى ولذلك لما شرع في المسجد في الاعتكاف الخباء؟ لما؟ طبعا عاجزين احنا نعمل اخبية الظروف، لكن لما الخباء؟ حتى تسر عبادتك، تبقى خفية. طب احنا الان مكشوفين، يبقى الواحد يحاول ينتقي الاماكن اللي فيها ايه؟ خفاء. فدي نصيحة عامة، يعني ما يعلم ربي ما قصدت شيء، لان يعني انا شايف الغالب انه بيحاول يظهر السنن ويعني بيبقى فيها شيء من التكلف لمن يراك، يعني قد تكون أنت من أتقى الله وأفضل عباد الله، لكن لمن يراك فيها تكلف بسنة، المفروض هذه السنة تخفيها وتحاول تطيل ما شئت وتتخشع ما شئت. ونسأل الله أن يهدينا ويصلح قلوبنا ويصلح نياتنا. إن شاء الله سنبدأ في درس اليوم في مولد، نبدأ في مولد النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس نسبا وأكملهم خلقا وخلقا، وقد ورد في شرف نسبه أحاديث صحاح، منها ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو أبو القاسم محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وقال البغوي في شرح السنة بعد ذكر النسب إلى عدنان ولا يصح حفظ النسب فوق عدنان، يعني من من الأسماء بعد في اختلاف، لكن إلى هنا إلى عدنان النسب ثابت محفوظ فيه إجماع. وقال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر النسب إلى عدنان إلى هنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف البت، وما فوق عدنان فهو مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل، يعني اختلف في الأسماء فقط، لكن لا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل عليه السلام. وجاء عن ابن سعد في طبقاته أيضا: الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل. وعن عروة بن الزبير أنه قال: ما وجدنا من يعرف وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرصا، يعني على سبيل الظن وليس اليقين والحقيقة. ونقل في هذا كلام كثير، ولكن الذي لابد أن نعرفه أن العرب كانوا يهتمون بالأنساب، وكان علم الأنساب من علوم الديانات، كان أهم علم عند العرب علم الأنساب. يعني فلان هذا ابن فلان أصله، حتى تظهر علامات وجهه ويديه ورجليه ويحدد منها النسب، يقول لك هذا فلان ابن فلان. ولذلك دخل رجلان على وحشي قاتل حمزة، وكان في الطائف، فقال له أحدهما: أتعرفني؟ قال: لا، نظر إليه طبعا، لا، إلا أن تكون أنت ابن فلانة، رأيت فلانة تحمل شبيها لك رضيع، لأن هو لسه أم شيلاء على كتفها الشكل ده أظنه هو. قال: نعم أنا هو. يعني كان في دقة في تحديد الناس حتى من الجسم والأعضاء. ولما دخل مدجج المدلجي على أسامة بن زيد وأبيه زيد، وكان قد غطي بقطيف وبدت رجلاهما، أسامة أسود وأبوه أبيض، يعني في اختلاف تمام في اللون. فلما دخل هذا الرجل المدجج المدلجي هذا، فنظر إلى أقدامهما فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني ده ابن ده أو ده أبو ده، المهم دول من بعض. فما فرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بهذا، لأن هذا بلا تواطؤ، ومن رجل يعني قفاف معروف بالأثار وعلم الأنساب وغيره. وكان المنافقون يطعنون في نسب أسامة من أبيه زيد، لأن الإسلام جاء وحدد شرع، قبل الإسلام كان فيها مجيء وممكن الطعن سهل لما كان قبل الإسلام. فكانوا يتكلم المنافقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وقال: ألا أعجبك من قول المدلجي؟ وذكر لها ما قال. فكان علم الأنساب هذا يعتبر أصل الأصول عند العرب، هذا من فلان وهذا من فلان وهذا أم فلانة وهكذا. فهنا وصل النسب إلى إسماعيل عليه السلام. وطبعا العرب كما قلت كانوا يهتمون بالأنساب، لأنه لا يتصدر إلا صاحب النسب الرفيع والشرف العالي، أما الوضيع فلا. ولذلك اتفق العلماء على أن الأنبياء جميعا من أشرف الناس نسب، وكذلك الصلحاء والعلماء، أن النسب عامل وراثي عظيم جدا في تحديد شخصية الإنسان. وذلك حرم العلماء على بعض الناس أن يعملوا في بعض الحرف والمهن أن يتصدروا بالعلم. طبعا الحرف الآن قد تكون تغيرت، يعني مثلا في القديم كان الجزار والقصاب وراقع النعل أو راتق النعل أو الحلاق أو الحجام، يعني حرف كثيرة جدا كانوا يحذرون من أهلها أن يتصدروا إطلاقا، لأنها مهن وضيعة. طبعا مع تغير الزمان قد يكون هؤلاء أعلى الناس. يعني انت الان شوف مثلا لو واحد يقول لك ده ابو جزار، يعني معناه مكانته ايه؟ كبيره طبعا، ده جزار، يعني تلاقي ما شاء الله الثراء والغنى والى اخره. فالشاهد ان كانت هناك مهن عند العرب بيعتبرونها وضيعه، فهذه المهن كانوا لا يصدرون. ولذلك مثلا عمرو بن شرحيل الشعبي جلس بين يديه رجل يساله مسائل فاعرض عنه، فسئل عن هذا فقال: واضع العلم في غير أهله كمقلد القرد والخنزير الدر والجواهر. إن العلم لا يوضع عند غير أهل أبد. وذلك من علامات الساعة تصدر السفلة ووضع العلم عند الأصاغر. الأصاغر في عرف العلماء صغار السن، ده قول. والقول الثاني الأصاغر لهم حقارة الناس الدود، إن بدأ الموازين تنخل وتختل فيصبح الوضيع رفيع والرفيع وضيع. فلذلك هذه الأنساب كما قلت كانت أصل عند العرب. وأيضا كما قلنا الأصل في النسب الرجل، وكانوا يهجنون نساءهم من أجل القوة والنباهة وغيرها، كما كان يقع من الزواج من أهل فارس ومن أهل الروم، لكن هذا خاص بالنساء. العربية لا تتزوج إلا بعربي، فلوجود القوامة والأصل. فهذه الأصول طبعا اندثرت، ونرى أن في تعمد من قبل أعداء الإسلام في محو الأصول الإسلامية والعربية، في تعمد تام. يعني الآن عشان واحد يحاول، إحنا مش هنلاقي أنساب إلا أنساب كذابة عند بعض الصوفية، كل واحد منهم يروح يخد له شجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذا فشى وزاد، ولذلك أي صوفي معاه نسب يعرف أن النسب هذا مكذوب. فلكن كانوا يهتموا بالأنساب، نجد أن في يعني تعمد حقيقي في طمس الأنساب. لماذا؟ لأن هذه أصول العرب، كيان العرب. وكما هو معلوم مثلا الخلافة في قريش، فقريش أفضل العرب نسبا وأصلا، فلذلك وضع فيها الخلافة. وفي حديث ابن عمر كما في الصحيحين الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، فلا يحل لأمير المؤمنين أن يكون من غير قريش إلا ما كان من غلبة وقهر. إذا تسلط رجل غير قريش على الخلافة دان له المسلمون، لكن هذا بالقهر، لكن الأصل أن الخلافة لا تكون إلا في قريش. وفي الحديث سيكون في آخر الزمان رجل من قحطان، وقحطان ليس من إيه؟ من هو عربي لكن ليس من قريش، فقالوا يغلب بالشوكة والقوة، ولكن أيضا وجب السمع والإذعان والطاعة له لما بين النبي صلى الله عليه وسلم ولو تأمر عليكم عبد. فهل العبد من قريش؟ طبعا ليس من قريش، ولكن وجب السمع والطاعة له إن غلب حتى لا تراق دماء ولا يشتت أمر المسلمين. فهذه الأصول كما قلت يعني أصل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتخر بهذا، وكان يقول أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي يحيى، وكان يقول أنا من خيار من خيار من خيار. فطيب المعدن والنسب الرفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور ويجعله يهتم بعاليها، لأن أيضا النسب والنشأة لها عامل كبير جدا في شخصية الإنسان. يعني الإنسان اللي ذو نسب وذو شرف ونشأ نشأة حسنة تجد همة عالية، أما من نشأ نشأة خسيسة نعم قد يعلو قدره لكن يندر. ولذلك ربما يقول قائل نرى بعض الموالي والعبيد قد سادوا وعلى أمرهم وزاع صيتهم وكانوا أعلى وأفضل من الأحرار بل من الأصول من قريش. إيه هو العلة؟ حد يعرف العلة؟ ها إزاي العلم إيه السبب؟ ما هو الوضيع مسلم، وإحنا ما نتكلمش على الإسلام والكفر الآن وهتضيعوني دلوقتي وهتقولوا الموالي دول مثلا أو الوضيع ده مش لا أبدا، أنا بتكلم على الأصول. حد يعرف؟ لأنهم نشأوا بين أهل فضل وعلم من الأصول. حينما ننظر إلى ابن عمر كل مواليه كانوا من العلماء، أليس كذلك؟ نافع هذا مولى ابن عمر، وغير نافع من الموالي بريرة مولى عائشة، فنشأوا في هذه النشأة. الحسن البصري من الموالي ولكن تربى في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أمه إذا ذهبت لتشتري حاجة لأم سلمة فكان يبكي الحسن، فكانت أم سلمة تلهيه بصدره، فقيل أخذ منها الحكمة. فالنشأة هذه بالنسبة لتصدر العبيد والموالي في الأزمان الأول كانت من باب النشأة في بيوت أهل الفضل والرفعة والعلو لا من باب الذات. إن الوضيع بذاته ينشأ أبدا. ولذلك لما جاء رجل إلى ابن عمر من مكة فقال من خلفت؟ قال ابن أبزة وأيضا سالم مولى أبي حذيفة، كان من القراء وكان من الحفاظ وكان أشهر القراء في زمانه، فما ساد إلا كما قلت لأنهم نشأوا في بيوت الصحابة وفي بيوت أهل العلم، نشأة أحرار، نشأة علو، نشأة رفع. ولذلك كان ابن عمر لا يفرق بين سالم ابنه وبين نافع، هذا عبد هذا حر. فلذلك هذه النشأة أثرت. لكن نعود ونقول بأن هذه الأصول كما قلنا اندثرت الآن، لكن هي أصل. فالخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، لأنهم أفضل الناس نسبا وشرفا وعلوا وقدرا، وكان منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه النشأة طبعا اللي هي نشأة يعني الرفعة والعلو والأنساب طبعا بتعطي الشخص من الصغر قوة ومكانة وصدارة. هند زوجة أبي سفيان لما ولد معاوية، مش بنظروا النشأة كانت ازاي، لما ولد معاوية رضي الله عنه فجارة قالت لها إن عاش هذا الغلام سيسود قومه، فشوف الهمة عندها، قالت ثكلته إن ساد قومه فحسب. صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم لما أنجبت الزبير كانت تضرب ضربا مبرحا ضرب شديد، فيقولون لها لا تؤذي، لما تقول إنما أضربه كي يشب أو يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. العرب كانوا يسمون أبنائهم حمار، جحش، كلب، اسماء بشعة، أسد للعبيد يسمي اسماء جميلة، عمار، بلال، زي ما الآن فافي، ميمي، مش عارف مين، دول كانوا للعبيد. تلاقي يقول لك مش عارف اسماء كده، طبعا مش عاوز عشان يكون عد من الإخوة اللي قاعدين يعني في من هذه الأسماء المتشابهة، أسماء ميوعة وخلاعة. فقالوا أي العرب أما أبناؤنا فهم لعدونا. لما يلاقي كلب داخل عليه كده، ها ده كلب، ده حمار، ده جحش، ده هذه الأسماء طبعا بتعطي في قلوب العدو لأن بيربهم على معالي الأمور. لكن العبد تعالى يا ميمي، تعالى يا سوسو، تعالى يا فيفي، تعالى يا بطة، تعالى يا وزة، الكلام هذا يا حمادة يا فلانة يا مش عارف. طبعا الأسماء هذه اللي انتشرت وفشت بين المسلمين. يعني في واحد مثلا أخ من المشايخ الكبار يقول له يا خلودة، طبعا الكلام ده وراجل لحيته ما شاء الله. فطبعا الأمر هذا من النشأة التي ربت أبناء المسلمين على الترف. ولذلك كما سنتكلم الآن يعني كيف كان العرب ينشئون أبنائهم، أين كانوا ينشئونهم؟ في البادية، يروح في البادية يطلع له أسدي، يطلع له سبعي، يطلع له أمام، وهو بقى وحظ يتاكل يا يأكل. ولذلك نرى أن من أبناء العرب من كان يصارع أسود السباع، يعني كان حمزة هذا برمحه يصيد الأسد. فلذلك كما قلنا النشأة كان لها عامل كبير جدا في تربية وتقويم الرجال. وزيك احنا الآن نجد الأمة مفتقدة للرجولة، دي حقيقة. يعني عشان ندور مين الراجل، ممكن يجعجع، لكن عند مواطن الرجال ما تلاقوش، فيش من يحمل دعوة، ما فيش. ده يعني المجرد مصالح وأهواء وأجواء وبيئات معينة تؤثر على الأشخاص، لكن أن يقوم شخص قومة لله عز وجل خالصة لله هذا لا يكون إلا من نشأ نشأ حسنة. فنرى أن هذه يعني هذه التربية وهذه النشأة طبعا لها عامل كبير مع وجود الأصل في تقويم وبيان الرجال. ولذلك أدي لكم مثال، حسان بن ثابت، حسان ابن ثابت، طبعا حسان بن ثابت من الموالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في حصن خيبر أدخل النساء جميعا في حصن حسان وقال له أنت بقى الراجل اللي تدافع عن النساء، ممنوع حد يدخل وخلي بالك. فاليهود طبعا كان المسلمين في غزوة من الغزوات، فاليهود يعني فطنوا وقالوا بأن الحصن خالي من الرجال،
فهيا بنا يعني ننظر للخبر ويتحسسه. فأرسلوا بعض اليهود فرأت صفية بنت عبد المطلب أن يهودي قريب من الباب، يعني ربما لو ضغط على الباب أو هجم وأشار لليهود يفتحوا الباب ويأسروا نساء المسلمين الصحابة. فقالت لحسان: يا حسان يهودي انزل. فخاف حسان، قال: لا أستطيع. انزل يا حسان، قال: لا أستطيع. فأخذت لأمته ودرعه وخوزته، امرأة صفية رضي الله عنها، ورحت نزلة ومعها عمود كبير، واليهودي عمال متخفي منتظر بقى يعمل إشارات لليهود عشان يفتحوا الباب. فنزلت صفية ورحت فتح الباب وربته، ورحت دخل من خلف اليهودي وبهذا العمود على رأسه ضربته ثم طعنته وقتلته ودخل. طبعا لما شافوا اليهودي إذا قتل قالوا الايه: إن الحصن بلان كله رجال. فطبعا يعني هذه الأمور، ولذلك أنا بنصح الإخوة طبعا اللي هم في أول طريق الزواج يحاولوا يعني يكون الهم يطلع راجل، لأن اللي أنا عاوز أوصله فعلا الآن الأمة بتفتقد الرجال ونحن في الهوية. يتلاقي الواحد لحيته ما شاء الله ولا وقت الجد ولا شيء، ما يساوي فلس. طبعا مش بقول الجد إن إحنا بقى نصطدم، لا أقول هذا يعني فضل نسيره بمنهج صحيح سليم، لكن وقت الجد وعند الثبات لا يذهب. وكم رأينا من أصناف وألوان كنا نعدهم لمهمات الدهر وللملمات العظام، فإذا هم خاروا وذابوا وضاعوا عند أول محنة وعند أول باب لفتنة والعياذ بالله. لكن الرجل هذا، كلمة رجل هذا طبعا يعني عاوز يعني تفكير. ولذلك نرى أن الرجولة لم تذكر في القرآن إلا في موطنين وموضعين فقط، ما علمت كلمة رجولة على سبيل المدح في القرآن على مدى ما أعرف إلا في موضعين. الموضع الأول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، اسمعوا، وما بدلوا تبديلا. احنا ممكن اخين يختلفوا مع بعض يعملوا كل واحد جماعة، وانا الامير وفلان الامير، اخين يختلفوا مع بعض يعني كما يقال يقلبون رأس المجن بعضهم لها، لان ما في تربية، ما في رجولة. يعني الرجل هو الذي يثبت على امر الله عز وجل وعلى ملمات الدهر والزمان فلا يتضعمع ولا يتزعزع ابدا. ولذلك دائما نقول الأمة محتاجة رجل واحد. تخيلوا لو فيه رجل كغلام أصحاب الأخوة، أو دعيل ولا طفل، ولكن رجل ولا ما هو رجل؟ رجل. أحيا أمة، قصة يهتز كيان أي إنسان يقرأها مسلم أو كافر. لو رجل وطفل غلام، لأن القضية مش هو مثلا. طبعا الموضع الثاني في القرآن: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم، اسمعوا بقى، تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هو طالب ما شاء الله الصف الأول، وما شاء الله عاوز يطلب علمه وعاوز يجتهد، لأنه مخنوم الدراسة، لأن الدراسة دي أعظم محنة ابتلينا بها، ودي حقيقة لا يختلف عليها اثنان. يعني أنا بنظر للأطفال بتوعنا اللي بيروحوا المدارس والضنك اللي عايشين فيه محن، يعني بنظر لأحد الأولاد في الصف الرابع الخامس، أنظر معاه كده شوية كتب، فبنظر أقلب كم عددها، حبيت أعرف العدد، وجدت 28 كتابا للمرحلة الرابعة أو الخامسة، لا أذكر الفصل، 28 كتابا في عام واحد. طب ده لو خد البخاري مش احسن له، او مسلم مش احسن له. فالشاهد هنا ان وقت الفراغ بيطلب علمه. بعد بقى ما بنخلص وخلصنا الدراسة: انت فين يا اخ فلان؟ يقول لك: والله مشاغل مشغول. وبدأ طبعا يتفلت، وبدأ ينظر الى الى امور اخرى، لان السجن اللي كان فيه والحبس انطلق منه وانطلق من اثار هذا الامر. كذلك ممكن بعد ما يخلص يبقى فيه كما يقول ايه يعني سكرة الموت، في لسه روح عاوز اشتغل بتاع لغايه ما جاله ايه شغل، بقى مهندس بقى دكتور بقى ما اعرفش مين، المهم بيشتغل كل اللي فات ده انتهى كله، وبقى ربع طبعا رجل داعيه ورجل عالم ورجل كبير ويتصدر وي 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 وي، لكن انه يؤصل علمه الشرعي ويعود كما كان من الجد ومن التشمير كما كان من سالف عادي طبعا بغير موجود. ولذلك الآن الأمة فيها ترقيع، يعني أنا الآن يعني عقلي حار، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال ستنقسم أمتي إلى 73 فرقة، 73 يعني أمة شطر مثلا هيبقوا مثلا 100. أخبرني أحد يعني ناس رجل يعمل في الأمن في بلد ما والعهد عليه طبعا، قال في هذه البلد قرابة أو ما يقرب من 800 جماعة، ومحافظة مش 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 مصر مثلا ولا السودان ولا لا، محافظة من محافظات مصر بها حوالي 800 جماعة. طبعا هذا عدد الجماعات، طب اللي هتلاقي واحد عامل نفسه جماعة، فلان ده أمير وفلان ده كان مع فلان أمير بقى أمير آخر وفلان ده بقى أمير بقى أمير آخر وهكذا. فهذا الانشطار الذي وقع في الأمة بسبب قلة الرجولة، شوف الموقف ده يا اخوانا، موقف أبو عبيدة بن الجراح لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يعني سندا ومددا لعمرو بن العاص، وكان عمرو في سرية أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا وقع في مأزق مع هجوم الأعراب والبدو عليه، فطلب المدد، فقال وسلم لأبي عبيدة بن الجراح اذهب فأنت مدد لعمرو بن العاص، وإذا وصلت فأنت أمير الجيش، وتطاوع ولا تختلف، تطاوع أنت موقف إما تثبت إما لا. فذهب أبو عبيدة ومع أهل الجيش المدد لعمرو بن العاص وقال له أنا مع الجيش مدد ومع رسالة وجود الشهود إن أنا أمير الجيش. قال كيف يكون المدد أمير، أنت جاي لي مدد وأنا الأمير؟ لا. فقال نعم أنت الأمير، ده موقف أنت الأمير خلاص. فقيل لأبي عبيدة أما قال لك مسلم أنت الأمير مفروض تصر وتصمم، قال أما سمعت ما قال لي تطاوع ولا تختلف، هو العوز هو الأمير خلاص انتهت المشكلة، وقع الخلاف أنا هنفذ أمر مسلم. لكن لما يقع الخلاف لا، لأن القضية ليست مسائل شخصية وليست مسائل تتعلق بذاتي، ده دين، المفروض أنت تكون خادم عبد عبد مطيع لكل أمر يأتيك من عند الله عز وجل. لكن إن يدخل الهوى والخلل في النفوس ده الأصل إن ما في تربية، يعني ما في قوامة ذاتية. فلذلك هذه الرجولة كما قلت يعني تحتاج إلى تربية واهتمام أعظم من كل صور العبادات. تلاقي واحد بيصلي وما شاء الله بيقرأ القرآن حافظ القرآن وعنده عنده وعنده، لكن ما هو رجل، قد يخذل هذا الدين في موطن يحتاج هذا الدين لنصر، ويعني ده موقف. أذكر مثلا الموقف بتاع صاحب ياسين، ده بقى لكان عنده لا علم ولا فقه ولا درس ولا، لكن كان رسول، في رسل جاءوا والرسل دول بلغوا الناس، أول رسول وثاني رسول وثالث رسول لبلد، ثلاث رسل لبلد واحد ومن عند الله عز وجل، كذبوا جميعا، بل مش كده وبس، اتفقوا على رجم الرسل رميا بالحجار. فهذا الرجل كان رجل أخذته الحمية لمن؟ لله عز وجل، كما قال عز وجل وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. إذا شوف انظر الأسلوب القرآني البليغ، وجاء رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، ده قال ابن كثير اختصر الطرق وجاء جري بسرعة حتى يدافع عن هؤلاء الرسل في موطن هو ليس بأهل للدفاع، إنه رجل فقير، لأن اللي بيسكن في طرف المدينة هيكون إيه؟ فقير ده كان سؤال. لكن اللي في وسط المدينة اللي هم كبار القوم قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ده هم هيمسكوا الرسل يرجموه ودول أنبياء. طب انت بقى يا اللي هو مالكش لا ليمين انت مالك انت. قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وبدأ يعلم التوحيد. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. رجل
طب تعالى يا حلوة تعال امسك اضرب. شوف تخيل بقى لما بلد كاملة وينزلوا على هذا الرجل تخيل الحال. إذاك تشوف القرآن والبلاغة في القرآن. قال عز وجل قيل ادخل الجنة كل ده ولا حاجة بعد ما موتوه ضرب تكسير. شوف الرجولة. قال يا ليت قومي يعلم بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فلذلك يعني نريد ان احنا نركز دايما اخواننا على النشأة، يعني تربية الطفل اعظم المهمات. الواحد الان بيتزوج عشان شهوة خسيسة، الشهوة دي ممكن يعني والعياذ بالله تقضى باي حاجة. شهوة يضيع امر امة من اجل شهوة. بيتزوج عشان ايه؟ اهو بيبقى في انس، ما في همم انه يتزوج من اجل ان ينجب للامة رجلا. قل بقى انا عاوز اتجوز نطلع راجل راجل، يمكن يطلع المهدي يطلع اي حاجه راجل. احتساب الولد لله عز وجل وتعظيم النشأة في تربية هذا الولد. فلذلك العرب كان الامر عندهم رغم انهم كانوا في جاهلية لكن عندهم اصول لا يختلفون فيها. ان عندهم الولد ينشأ ويروحوا سابينه بقى في المادية ويجيبوا مراضع، وطبعا كان في مراضع موجودين في البادية وينشأ في البادية في البدو مع الذئاب والتعالب ومشان فيه وفتاع. هنا الولد لو حط في حاجة في الأرض كله حتة ترباية ولا أشياء تقوم المرأة ولا تقعد، رغم هو لو كل طين وفضل يحمش هيطلع راجل هيتعود على الخشونة. ولذلك كما يقال إن النعمة لا تدوم. طبعا ده مش حديث. فالشاهد هنا إن النشأة لها أثر عظيم جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أفضل الناس نشأة وأصلا وفرعا. فالمولى عز وجل قد ميز العرب على سائر الناس وفضل قريشا على سائر القبائل كما في الحديث، كما قلنا الأئمة من قريش ما بقي من الناس اثنان. يعني لو في اثنين واحد قرشي والتاني عادي بقى الأمير هو مين؟ القرشي. أيضا نجد زواج أبو النبي صلى الله عليه وسلم، زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب. فكان عبد الله ابن عبد المطلب من أحب الأولاد إلى أبيه، ودايما الإنسان بيبتلى باللي بيحبه. يعني عبد المطلب كان عنده كما قلنا كم ولد؟ 11 ولد. أحبهم إليه كان عبد الله، ولذلك هو الذي نذره للذبح. فلما نجا من الذبح أراد أن يزوجه، فزوجه لأشرف امرأة في مكة اللي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. ولم يلبث أبوه لو عبد الله أن خرج في تجارة، فلما كان في عودته مات في الطريق بعد أن حملت آمنة بنت وهب بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكأن بقى مهمة عبد الله قد إيه انتهت، وتولى المولى سبحانه وتعالى عناية ورعاية هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا مرت سنون قليلة ثم ماتت أم بعد أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقلت الكفالة إلى جده عبد المطلب. وكان جده يحبه كثيرا وهو اللي سماه محمد ويقربه ويعظمه. وطبعا يعني
كان دائما إذا دخل عليه يقعد بجواره، فكانت العرب تعظم محمد صلى الله عليه وسلم النبي لتعظيم جده له، لأنه كانوا بيعظمون عبد المطلب كما قلنا، لأنه سيادة وريادة في قريش قاطبة لمكانته من إيه؟ من زمزم. فلما رأوا أنه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم محمد فعظموا محمد لهذا، فلذلك نال في قريش شرفا ومكانا وسودا قبل أن يبعث. ولد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال في يوم الاثنين، وقيل هذا اتفاق ولد، لأن الحديث إيه يصوم الاثنين والخميس في اليوم الذي ولدت فيه، أما الشهر ففي خلاف، فقيل في ليلة الثاني عشر من ربيع، وقيل اختلاف كثير فيها، ولكن المتفق عليه أنه ولد في عام الفيل، ولد في عام الفيل. وكانت والدته في دار أبي طالب بشعب بني هاشم فولدته. بالنسبة لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم فكان كما قلنا يسلموه إلى مراضع، فأسلم إلى حليمة السعدية هي المرضعة، مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خبرها أنه لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم قدمت حليمة بنت الحارث في نسوة من بني سعد ابن بكر يلتمسون الرضعاء بمكة، دول قاعدين في البوادي ويجوا يمروا على البيوت اللي عاوزة ترضع ابنها في البادية تجيبوا، والعرب كانوا يعني يسلمون لهم الأبناء ويأخذون هؤلاء الأبناء يربونهم في هذه الصحراء والجبال والأودية. طبعا ما فيش واحدة ممكن تعمل الايه الكلام ده، لكن ممكن تروح الشغل تبقى موظفة وتحبس الولد في الأوضة من الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 3، ما فيش مشكلة. في نسوة من بني سعد ابن بكر يلتمسون الرضعاء بمكة، قالت حليمة: فخرجت في أوائل النسوة على أتان لي، والأتان اللي هو إيه؟ أنثى الحمار قمراء، ومعي زوجي الحارث بن عبد العزة أحد بني سعد بن بكر، أحد بني سعد بن بكر ثم أحد بني ناظرة قد أدمت أتاننا، ومعي بالركب شارف، والله ما تبض بقطرة لبن، معها عنز والحمارة تكاد أن تموت جوعا، والعنز ما بها قطرة ماء، في سنة شهباء يعني فيها قحط وشدة، قد جاء الناس حتى خلص إليهم الجهد، ومعي ابن لي، والله ما ينام ليلنا من الجوع، وما أجد في يدي شيئا أعلله به إلا أن نرجو الغيث، أي مطر ينزل أو حاجة يعني تغيث هؤلاء الجوع، وكانت لنا غنم فنحن نرجوها أن ينزل مطر عشان يبقى في كلى يظهر والغنم تأكل. قالت: فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا عرض عليها، قالت: فلما قدمنا مكة فما بقي منا أحد إلا عرض إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فكرهت، فقلنا: إنه يتيم، وإنما يكرم الضئر ويحسن إليها ويحسن إليها الوالد، يعني هذا يتيم من اللي هينفق عليه ومن اللي هيعطيهم يعني أجرة الرضاعة والتربية، لكن هذا يتيم غالبا هيتخلصوا منه. فقلنا: ما عسى أن نضع بنا أو أن تضع بنا أمه أو عمه أو جده، فكل صواحبي أخذ رضيعا وعاد إلا أنا فلم أجد غير هذا اليتيم. قالت: فأخذته، ووالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره، أخذته على مضض لإيه؟ ليتمن. فقلت لصاحبي: والله لأخذن هذا اليتيم من بني عبد المطلب، فعسى الله أن ينفعنا به، ولا أرجع من بين صواحبي ولا أخذ شيئا. فقال: قد أصبت. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذته فأتيت به الرحل، فوالله ما هو إلا أن أتيت به الرحل، فأمسيت إذ أقبل في ثديي اللبن، بعد ما كان فيه إيه جفاف ما في لبن، حتى أرويته وأرويت أخاه، يبقى البركة عمة البيت ومعها إيه ابنها، وأرويت أخاه، قام أبوه إلى شارفنا تلك يلتمسها اللي هي العنز أو الشاء، فإذا هي حافل ممتلئ إيه أيضا لبن، فحلبها فأرواني وروى، فقال: يا حليمة، تعلمين والله لقد أصبنا نسمة مباركة. الولد ده فيه بركة خير، ولقد أعطى الله عليها ما لم نتمنى، كنا ما كناش عاوزين ولكن أخذناه رغما عنا، فشاء الله لنا هذا الخير. قال: ثبتنا بخير ليلة شباعا، وكنا لا ننام ليلنا من الجوع. من شدة الجوع ما بيعرفش ينام، هذه الليلة بقى ناموا من شدة الايه؟ الشبع. قال: ثم اقتدينا راجعين إلى بلادنا أنا وصواحبي. هذا لسه قبل ما تصل إلى ايه؟ إلى بلده. فركبت أتاني القمراء فحملته معي، فوالذي نفس حليمة بيده لقطعت الراكب حتى إن النسوة ليقولن أمسكي علينا. الأتان اللي هي الهزيلة اللي هي مش عارفة تمشي دي، سابقت وسارت وانطلقت حتى سبقت إيه؟ صواحبتها التي كنا معها ورجعنا بأبناء للرضاعة. نعم. فقالوا إنها كانت أدمت حين أقبلنا، فما شأنها؟ كانت تعبانة هزيلة. قالت: فقلت والله حملت عليه غلاما مباركا، في معي ولد مبارك محمول عليه. قالت: فخرجنا فما زال يزيدنا الله في كل يوم خيرا حتى قدمنا والبلاد سنة، يعني فيها شدة. ولقد كان رعاتنا يسرحون ثم يريحون، يسرحوا ثم يرجعوا في المراحل الذي تبرك فيه الأغنام والإبل. فتروح أغنام بني سعد جيعا وتروح غنمي بطانا، الأغنام بتاعتهم بتروح وترجع زي ما هي، أما الأغنام بتاعت إيه؟ حليمة كانت ترجع شبعانة ممتلئة طعام. تروح شباعا حفلة ممتلئة لبن. وتروح غنمكم جياعا، ويلكم أسرحوا حيث تسرح غنم رعائه، يعني زي ما حليمة بتسرح يسرحوا إيه؟ معها. فيسرحون معهم فما تروح إلا جياعا كما كانت، وترجع غنمي كما كانت. قالت: وكان يشب شبابا ما يشب أحد من الغلمان، بيطلع كده إيه؟ في نشأة في صحة وعافية وسلامة بغير الإيه؟ الأولاد الآخرين. يشب في اليوم شباب السنة. فلما استكمل سنتين أقدمناه مكة أنا وأبوه، فقلنا والله لا نفارقه أبدا. أبوه هو أبوه من إيه بقى؟ من الرضاع اللي هو زوج حليمة، ونحن نستطيع. فلما أتينا أمه قلنا: أي الذئر، والله ما رأينا صبيا قط أعظم بركة منه، وإننا نتخوف عليه وباء مكة وأسقامها، فدعيه نرجع به حتى تبرئي من دائك. لأن كان الاتفاق أنه بعد سنتين يسلموه لمين؟ لأمي. فلما عادوا به طبعا تعلقوا بالغلام، فتحيلوا حيل أن بمكة في وباء إلى غيره، فلو جلس معنا في الصحراء والبادية لكان أصح وأنفع إيه له. فوافقوا على بقائه مع حليمة، ثم عادت به مرة أخرى إلى أن شب وبلغ في قرابة السادسة من العمر، فإذا به يلعب مع الصبيان، وكان ينسب إلى حليمة كأنه أمه. فجاء كان يلعب مع الصبيان، فإذا برجلين أتيا وأضجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير هكذا، ثم شق صدره وجاء بطست فغسل القلب وما فيه، ثم عاد ورتق الصدر. فأسرع الغلمان الصغار وأخبر بأمي أو أخبر أمه حليمة، فأسرعت إليه فوجدته ممتقع اللود وبه أثر الشق، فخافت أنه يموت فيتهموها به، فأسرعت به وردته إلى جد. وظل على هذا الحال إلى أن شب لم في أكناف جده، ثم انتقل إلى عمه كما سنذكر الآن، ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.